بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في صلاة الظهر وعليه سجود وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. هذا الحديث هو آخر أحاديث مسألة الأمر بالتشهد الأول، وأنه واجب من واجبات الصلاة، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نسيه جبره بسجود السهو، فلو كان السجود غير واجب لما احتاج إلى هذا السجود. وهذا يرد على من قال إن سجود السهو ليس يرد على من قال إن التشهد الأول ليس بواجب. والعمل إذا لم يكن واجبا وتركه المصلي عمدا أو سهوا تصح صلاته بدونه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أشعر بأنه عندما ترك التشهد الأول إنما تركه عن نسيان، ولهذا جبره بسجود السهو. كنا وقفنا عند شرح هذا الحديث عند قوله عن عبد الله بن بحينة، قال إن بحينة اسم أم عبد الله أو اسم أم أبيه، وعلى ذلك فلا يكون هذا الاسم يعني سلسلة في النسب، لأن الأصل أن الإنسان ينسب إلى أبيه وإلى جده، يعني من الذكور لا من الإناث. وهنا أشار إلى لطيفة فيما يتعلق بالكتابة، يعني كيف نكتب عبد الله بن بحينة. جرت العادة أنه إذا وقعت كلمة ابن بين علمين تحذف ألفها خطا لا نطقا، تحذف ألفها خطا فيقال عبد الله ابن كذا، وتكتب كلمة ابن مجرد باء ونون وتحذف الألف. لكن يقول لنا الإمام الشوكاني ينبغي لكل من أراد أن يكتب عبد الله بن بحينة أن يثبت الألف، لأن بحينة ليست علما يعني اسم أبيه حتى يكون هذا حتى تكون كلمة ابن وقعت بين علمين. فإذا لم تقع كلمة ابن بين علمين فتثبت الألف، كما عندما نكتب ابن عمر وابن عباس فنثبت الألف، وكذلك لو كتبنا عبد الله ابن وجئنا بوصف ولم نأتي يعني ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصدنا بذلك مثلا عبد الله ابن زينب أو عبد الله ابن بنت أبي بكر، وقصدنا به عبد الله بن الزبير فنثبت همزة ابن لأنها لم تقع بين علمين. هذا ما أشار إليه بقوله قوله عبد الله بن بحينة قال بحينة اسم أم عبد الله أو اسم أم أبيه. قال الحافظ فعلى هذا ينبغي أن يكتب ابن بحينة بالألف يعني أن تثبت ألف ابن لأنها لم تقع بين علمين. هذا هو التعليل. قوله قام في صلاة الظهر زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج له عبد الرحمن بن هرمز ها؟ لا هذا تعليل لأنه يقول التعليل لأنها لم تقع بين علمين. قوله زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج أي فلما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الصلاة عقب السجود مباشرة ولم يجلس للتشهد فسبحوا به أي نبهوه بالتسبيح. وهذا هو المشروع فيما إذا أخطأ الإمام أن يسبح الرجال وأن تصفق النساء، فإن المرأة لا ترفع صوتها ولا ترد بالتسبيح وإنما تصفق فيشعر الإمام بأنه قد نسي. وأما الرجال فيسبحون الله. والتسبيح هنا له مناسبة، ذلك أن قولنا سبحان الله أي ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب، وهو مشعر بأننا نقول إن الإنسان مهما كانت له مكانته ومنزلته وعلوه وحفظه وضبطه فإنه معرض للخطأ ومعرض للنسيان. ولذلك إذا وقع منه الخطأ ونحن لا نقوى على أن نتكلم معه ونقول له أنت أخطأت في الشيء أو في الأمر المعين، فنقول له سبحان الله كأننا نذكره بحالته الإنسانية التي من شأنها أن تنسى ومن شأنها أن تقع في الخطأ فيتنبه لما وقع فيه من الخطأ ومن النسيان. قال فسبحوا به فمضى أي فلما قالوا له سبحان الله وكان قد وقف فمضى في وقوفه ولم يرجع. والأصل أنهم إذا سبحوا به أن يعود ويرجع إلى مكانه، لكن الفقهاء يقولون ما السبب وما السر في عدم الرجوع؟ يقولون لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نهض قائما دخل في أول الركعة الثالثة، والقيام للركعة الثالثة ركن من أركان الصلاة، والجلوس للتشهد الأول واجب. فالإنسان إذا شرع في الركن لا ينبغي له أن يلغيه وأن يبطله ويعود إلى الواجب، لذلك استمر فيما هو فيه، لأن المنسية واجب يجبر بسجود السهو، بخلاف ما لو ترك ركنا. لو فرضنا أن إنسان صلى وسجد السجدة الأولى ثم قام بعد السجدة الأولى مباشرة ونهض بعد السجدة الأولى مباشرة، فإذا قيل له سبحان الله وإن كان قد دخل في ركن وهو القيام للركعة الثالثة، لكنه في هذه الحالة يقطع ذلك الركن ويعود إلى السجود ويأتي بالسجود الثاني، لأن ما دخل فيه يعني ترك قبله ركن، والصلاة لا بد أن تؤدى أركانها ولا ينبغي أن ينقص من أركانها شيء، لذلك ساغ له أن يلغي الركن الذي شرع فيه وأن يتمم الركن الذي نسيه، بخلاف ما إذا كان المنسي واجبا أو المنسي سنة ففي هذه الحالة لا يلزمه أن يعود، فإن كان المنسي واجبا جبره بسجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حتى فرغ من صلاته فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته، الحديث أخرجه ابن خزيمة. قال: وعند النسائي والحاكم نحو هذه الزيادة. قوله عليه جلوس فيه إشعار بالوجوب، لأن كلمة عليه تشعر بأن الواجب، بأن هذا الذي تركه واجب عليه، فيه إشعار بالوجوب حيث قال وعليه جلوس. قوله يكبر في كل سجود، هذا المراد به سجود السهو، قال فيه مشروعية تكبير النقل في سجود السهو، يعني بين السجود والقيام والعودة إلى السجدة الثانية والرفع منها، يكبر كما يكبر في سجود الصلوات المفروضة. قوله وهو جالس، قال جملة حالية متعلق بقوله سجد، أي سجد حال كونه وهو جالس، لم يقم بعد التشهد الأول، لم يقم بعد التشهد الثاني، وإنما وهو على هيئته التي فيها، التي هو فيها وهو جالس، كبر وسجد. لأن الأصل الإنسان يسجد بعد، يعني يسجد من القيام في الركعة الأولى بعد أن يرفع من الركوع يهوي ساجدا، وهكذا في الركعة الثانية والثالثة والرابعة. فهل سجود السهو يحتاج إلى قيام ثم سجود، أو يسجد وهو على حاله، يعني حال كونه جالسا؟ قال إنه يسجد وهو على حاله، أي حال كونه جالسا. يقول: هل يرفع يديه؟ الجواب: لا، لأن رفع اليدين غير مشروع عند السجود، وإنما هو مشروع عند الركوع. قال: وتقدم وجه دلالته على ذلك والجواب عنه. قال: والحديث بقوله سجد أي أنشأ السجود جالسا، والحديث استدل به من قال بأن التشهد الأوسط غير واجب، قالوا لأن النبي تركه، فلو كان واجبا لعاد إليه، وقلنا نحن إن هذه العودة إليه هذا تفريق بين الركن وبين الواجب، لا بين الواجب وبين الإيه وبين المسنون. وتقدم وجه دلالته على ذلك والجواب عنه. يقول: من وقف وشرع في الركن ثم تركه وجلس، هل تبطل صلاته أو لا؟ الفقهاء يبطلون صلاته لأنه زاد في صلاته، لأنه ما دام شرع في الركن لا ينبغي له أن يتركه، وتركه أصبح أمرا زائدا من في الصلاة، إذ زاد ركنا، وزيادة الركن في الصلاة تبطلها، لأن الصلاة أقوال وأفعال لا ينبغي فيها الزيادة. إذا كان ما نسيه ركنا يعود إليه، أما إذا كان ما نسيه واجبا يجبره بسجود السهو. يقول: إذا نسي بعض الصلاة، يعني بعض مضي فترة طويلة، الأولى أن يعيد الصلاة. نعم. قال: باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء. هذا الحديث يبين ما المشروع في الجلوس للتشهد. من المعلوم أن الصلاة إما أن تكون ثنائية فيكفيها تشهد واحد، أو تكون ثلاثية أو رباعية ففيها تشهدان، الأول منهما يسمى بالتشهد الأول أو التشهد الأوسط، والثاني يسمى بالتشهد الأخير. وقد عرفنا حكم التشهد الأوسط وأنه واجب، الآن يريد أن يبين كيف يجلس للتشهدين، كيف يجلس للتشهدين، هل هيئة الجلوس للتشهدين هيئة واحدة أو أنها هيئات مختلفة؟ هذه هي المسألة التي يدور حولها فقه الباب. يروي لنا الإمام الشوكاني رحمه الله تبعا للمجد بن تيمية أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس للتشهد وقد افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى، وفيها أنه جلس متوركا. وروي عن ابن عباس أن رجلا أنكر على مصل جلوسه مقعيا، وذلك بنصب قدميه والجلوس عليهما، فقال ابن عباس إنه سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسألة محل خلاف، فالجمهور على أنه يجلس للتشهد الأول يفترش الرجل اليسرى وينصب اليمنى، هذا ما عليه الجمهور، وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله، فرأى أن المصلي يتورك في التشهد الأول، والتورك أن ينصب رجله اليمنى ويدخل رجله اليسرى تحت الرجل اليمنى ويجلس على إليتيه أو على مقعدته، هذا هو التورك، هذا هو التورك. فرأى الإمام مالك رحمه الله وروي عنه أن التورك مشروع في التشهد الأول، والجمهور على أن التشهد الأول المشروعية فيه هو الافتراش وليس التورك. أما التشهد الثاني فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن المشروع فيه هو الافتراش، يعني التشهد الأول والتشهد الثاني لا فرق بينهما. وذهب الإمام أحمد رحمه الله والإمام مالك إلى أن المشروع في التشهد الثاني هو التورك. فكأن المسألة ثلاثة أقوال، المشروع في التشهدين الافتراش، وهذا ما يروى عن الإمام الشافعي، المشروع في التشهد الأول الافتراش وفي التشهد الثاني التورك، وهذا ما يروى عن الإمام أحمد، المشروع في التشهدين الأول والثاني التورك، وهو ما يروى عن الإمام مالك رحمه الله. هذه مجمل أقوال الفقهاء في هذا المسألة. نعم، اتفقوا أحمد والشافعي اتفقوا على التشهد الأول، ومالك وأحمد اتفقوا على التشهد الثاني. قال عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى، أي جلس عليها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ لسعيد بن منصور قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من رواية وائل بن حجر، فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها، وهذا ما يسمى بالافتراش. وحديث وائل بن حجر هنا لم يحدد أي التشهدين الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذلك، وحمله الشافعي وأحمد على أنه التشهد الأول. ثم قال: وعن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للأعرابي، يعني الذي أساء صلاته، إذا سجدت فمكن لسجودك، أي فاطمئن في سجودك، فإذا جلست يعني للتشهد فاجلس على رجليك، فاجلس على رجلك اليسرى يعني افترشها واجلس عليها. والحديث رواه أحمد. وظاهر هذا يعني بالنسبة للتشهد هل هو الأول أو الثاني، ظاهره أنه التشهد الأول إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين، والتشهد الأخير إذا كانت الصلاة ثنائية. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث وائل بن حجر أخرجه ابن ماجه والترمذي، فيكون قد رواه أصحاب أو رواه الخمسة، حيث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وحديث رفاعة أخرجه أيضا أبو داود باللفظ الذي سبق في الباب الأول، ولا مطعن في إسناده. قال: وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة وابن حبان. أما ابن أبي شيبة ففي مصنفه، وأما ابن حبان ففي صحيحه، يعني من حديث رفاعة. وقد احتج بالحديثين القائلون باستحباب فرش اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الأخير. وهؤلاء القائلون هم زيد بن علي إمام الزيدية، والهادي أيضا من أئمة الزيدية، وهكذا القاسم والمؤيد بالله، وأبو حنيفة وأصحابه، والثوري يعني سفيان. هؤلاء الذين قالوا بمشروعية الافتراش في التشهد الأخير. وآسف أني قلت الإمام الشافعي، والإمام الشافعي ليس منهم، وقد وافق الإمام الشافعي مالكا وأحمد. هؤلاء قالوا بأن المشروع لمن جلس للتشهد أن يفترش الرجل اليسرى ويجلس عليها في التشهدين في الأول والثاني. قال: وقال مالك والشافعي وأصحابه، وكان الأولى أن يقول مالك والشافعي وأصحابهما، أنه يتورك المصلي في التشهد الأخير. وقال أحمد: إن التورك يختص بالصلاة التي فيها تشهدان، أي فيكون في التشهد الأخير منهما. والفرق بين قول مالك والشافعي وأحمد في الصلاة الثنائية، إن كانت الصلاة ذات ركعتين فأحمد يرى إنه في هذه الصلاة يفترش ولا يتورك، وإنما يتورك في الصلاة الثلاثية أو الرباعية في التشهد الأخير منهما. ومالك كما أثر عنه أنه يرى التورك فيهما. والإمام الشافعي رحمه الله المنقول عنه أنه يرى التورك في الأخير، يعني إذا كانت الصلاة ثنائية فيتورك عند الشافعية أيضا، لأن هذا التشهد هو التشهد الأخير. أما عند الإمام أحمد رحمه الله إن كانت الصلاة ذات تشهد واحد فيفترش ولا يتورك، وإن كانت الصلاة ذات تشهدين يتورك في الثاني منهما، أي ويفترش في الأول. قال: واستدل الأولون أيضا، يعني زيد بن علي وآل البيت وأبو حنيفة رحمه الله، استدلوا بما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، لا الوارد عن مالك أن التشهد الأول أيضا، إيه لكن الإمام مالك يرى التورك في التشهد الأول، التورك يراه في كل التشهدات، فيكون مالك خالف غيره. إن كان هؤلاء اتفقوا على التشهد الأول لكن مالك لا يقول بالافتراش في التشهد الأول. قال: واستدل الأولون أيضا بما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدور اليمنى على قبلته، يعني بصدور الأصابع الحديث، فهذا من أدلة الافتراش. ولما كان التشهد هنا مطلق لم يحدد هل هو الأول أو الأخير، قال هؤلاء بأن المشروع في التشهدين سواء كان أولا أو أخيرا هو الافتراش. وأي واستدلوا أيضا وبحديث عائشة، أي واستدلوا أيضا بحديث عائشة الآتي، وحديث عائشة هو ما رواه بقوله قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، وكان بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هذا أيضا من أدلة القائلين بمشروعية الافتراش في كل تشهد. قال: ووجه الاستدلال بهذين الحديثين وبحديثي الباب، أي حديثين؟ اللي هو حديث عائشة وحديث أبي حميد، وبحديثي الباب وهما حديث وائل بن حجر وحديث رفاعة بن رافع، يعني واستدل هؤلاء القائلون بالافتراش بهذه الأحاديث الأربعة، أن رواتها ذكروا هذه الصفة لجلوس التشهد ولم يقيدوه بالأول بل أطلقوا، والإطلاق يبقى على ما هو عليه، يبقى على ما هو عليه، فيكون ذلك في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. أن رواتها ذكروا هذه الصفة لجلوس التشهد ولم يقيدوه بالأول، واقتصارهم عليها يعني على هذه الصفة من دون تعرض لذكر غيرها مشعر بأنها هي الهيئة المشروعة في التشهدين جميعا، أن الافتراش هو المشروع في التشهدين جميعا. ولو كان يعني هذه الهيئة هيئة الافتراش ولو كانت مختصة بالأول يعني بالتشهد الأول كما ذهب إلى ذلك أحمد، لذكروا هيئة التشهد الأخير، يعني لرووا مسألة التورك، لذكروا هيئة التشهد الأخير ولم يهملوه، لا سيما وهم بصدد بيان صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعليمه لمن لا يحسن الصلاة، فعلم بذلك أن هذه الهيئة يعني الافتراش فعلم بذلك أن هذه الهيئة يعني الافتراش شاملة أن هذه الهيئة شاملة لهما أي للتشهدين الأول والثاني. ويمكن هذا يعني هذا وجه الاستدلال بالنسبة للجمهور لأبي حنيفة والزيدية، هذا وجه الاستدلال أن هؤلاء حكوا صفة صلاة رسول الله ونقلوا هذه الهيئة ولم يميزوا بين التشهد الأول والأخير، فأخذنا من ذلك أن المشروع هو الافتراش. قال ويمكن أن يقال إن هذه الجلسة التي ذكر هيئتها أبو حميد في هذا الحديث هي جلسة التشهد الأول بدليل حديثه الآتي، وحديثه الآتي أشار إليه بقوله وعن أبي حميد أنه قال وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وهذا هو التورك. فنلاحظ إن حديث أبي حميد هذا الذي ذكره مفصلا بين أو ميز بين التشهد الأول والتشهد الأخير، فجعل الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني. يقول الإمام الشوكاني إن حديث أبي حميد الذي استدل به الجمهور يمكن أن لا يعني أن ينزع من الاستدلال به بالنسبة لهم على إطلاقه، وإنما يقيد بأن الافتراش خاص بالتشهد الأول دون التشهد الثاني، أن يكون خاص بالتشهد الأول دون التشهد الثاني. لماذا؟ لأن أبا حميد راوي الحديث فرق بين التشهدين الأول والثاني، واضح؟ قال ويمكن أن يقال إن هذه الجلسة، نعم، أبو حميد ذكر لنا تشهدا واحدا فيحمل على الأول لأنه ذكر في الرواية الثانية التشهدين وفرق بينهما، فيحمل المطلق على الإيه؟ على المقيد، ويبين أن هذه الصورة خاصة بالأول دون الإيه؟ دون الثاني، واضح؟ قال ويمكن أن يقال إن هذه الجلسة التي ذكر هيئتها أبو حميد في هذا الحديث هي جلسة التشهد الأول بدليل حديثه الآتي، فإنه وصف هيئة الجلوس الأول بهذه الصفة ثم ذكر بعدها هيئة الجلوس الآخر فذكر فيها التورك. واقتصاره على بعض الحديث في هذه الرواية ليس بمناف لما ثبت عنه في الرواية الأخرى لا سيما وهي ثابتة في صحيح البخاري، فيكون أبو حميد يعني في الرواية الأولى أجمل وفي الرواية الثانية فصل، وكونه ذكر الرواية الأولى مجملة لا يعارض ذكره الرواية الثانية مفصلة، خصوصا وقد اتفقت الروايتان في ذكر صفة التشهد الأول، فيحمل الرواية تحمل الرواية المجملة على الرواية المفصلة. قال ولا يعد ذلك الاقتصار إهمالا لبيان هيئة التشهد الأخير في مقام التصدي لصفة جميع الصلاة، لأنه ربما اقتصر من ذلك على ما تدعو الحاجة إليه. ويقال في حديث رفاعة المذكور هاهنا إنه مبين بروايته المتقدمة في الباب الأول، أو إنه مبين بروايته المتقدمة في الباب الأول، فإن الرواية المتقدمة في الباب الأول ذكرت صفة صلاة النبي، أن النبي علم مين؟ علم المسيء صلاته، والنبي إنما علم المسيء صلاته ركعتين، ولا لا؟ علمه ركعتين ثم قال له اجلس، فدل ذلك على أن هذا الجلوس إنما هو للتشهد الأول، إنما هو للتشهد الأول أو للتشهد ذات الصلاة، ذات للتشهد في الصلاة ذات التشهد الواحد، إنما هو للجلوس في التشهد للصلاة ذات التشهد الواحد. قال ويقال في حديث رفاعة، يعني هنا كأن الإمام الشوكاني رحمه الله يرد على الجمهور الذين استدلوا بالأحاديث الأربعة، كأنه يقول لهم أما استدلالكم بحديث أبي حميد فلا يصلح، لأن حديث أبي حميد جاء في رواية ثانية أكثر تفصيل دلت على أن الافتراش إنما هو خاص بالتشهد الأول. وأما حديث رفاعة فهذه الرواية التي استدللتم بها أيضا لا تصلح، لأن حديث رفاعة إنما ذكر لنا تشهد صفة جلوس التشهد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاة ركعتين، وصلاة الركعتين فيها تشهد واحد. قال وأما حديث وائل وحديث عائشة فقد أجاب عنهما القائلون بمشروعية التورك في التشهد الأخير بأنهما محمولان على التشهد الأوسط جمعا بين الأدلة، لأنهما مطلقان عن التقييد بأحد الجلوسين، وحديث أبي حميد مقيد، وحمل المطلق على المقيد واجب. يعني كأنه يقول إن هذه الأحاديث كلها جاءت مجملة أو جاءت مطلقة، وحديث أبي حميد جاء مفصل، والأحاديث الأخرى أيضا جاءت مفصلة، فعلى ذلك تحمل الأحاديث بعضها على بعض من باب الجمع بين الروايات، لأن إعمال الدليلين خير من أهمال أحمدهما. فالجمهور الحنفية والزيدية يعني أهملوا روايات التورك وأخذوا ببعض الروايات، وهذا الترجيح لا موجب له، لا موجب له، بل الروايات الأخرى خصوصا رواية أبي حميد المروية في الصحيح رواية صحيحة فلا ينبغي أن تهمل. فكيف يجمع بينهما؟ تحمل الروايات الأربع المجملة والمطلقة على التشهد الأول، وتحمل الروايات الأخرى التي ذكر فيها التورك على التشهد الأخير. لكن سيشير الإمام الشوكاني إلى قضية أخرى، يقول إلا أنه يعكر على هذا الجمع حديث ابن عباس، وهو قوله إن الإقعاء من السنة. فإذا قلنا التشهد الأول يكون فيه الافتراش، والتشهد الثاني يكون فيه التورك، بقي بعد ذلك الإقعاء، والصلوات اللي عندنا ما تتعدى تشهدين، فماذا نصنع؟ والذي يبدو والله أعلم في هذه المسألة إن الأمر فيه سعة، وإن هذا من باب تنوع العبادة، وأن هذا يعني يتوقف على مدى راحة المصلي. فإذا رأى المصلي أن الافتراش أيسر له افترش، سواء في التشهد الأول أو الثاني أو فيهما كما قال مالك وكما قال الحنفية. وإن رأى التورك أيسر له تورك، سواء في الأولى أو الثانية، يعني في التشهد الأول أو الثاني كما قال مالك. وإن رأى أن الافتراش أيسر له ليساعده على النهوض إلى الركعة الثالثة فافترش في التشهد الأول فهذا، وتورك في التشهد الثاني وهو أيسر له فعل ذلك. فالمسألة كما يقول الفقهاء إنها من باب تنوع العبادة، يعني النبي فعل هذا وفعل هذا والناس مخيرون، ولا داعي لإلزام الناس هيئة واحدة، خصوصا وأن الناس يصلون ولهم هيئات، فقد يكون يعني بعض الهيئات أيسر وأسرع للمصلي من الهيئات الأخرى. واضح؟ يعني مثلا في صلاة التورك إذا كان المحال واسع فالمتورك، لأنه قد يكون الإنسان يصلي في صف ضيق ولو تورك لآذى من حوله، فالإقعاء في هذه الحال أيسر له. وإذا كان الإنسان يصلي مثلا لوحده أو يصلي لنفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في صلاة الظهر وعليه سجود وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. هذا الحديث هو آخر أحاديث مسألة الأمر بالتشهد الأول، وأنه واجب من واجبات الصلاة، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نسيه جبره بسجود السهو، فلو كان السجود غير واجب لما احتاج إلى هذا السجود. وهذا يرد على من قال إن سجود السهو ليس يرد على من قال إن التشهد الأول ليس بواجب. والعمل إذا لم يكن واجبا وتركه المصلي عمدا أو سهوا تصح صلاته بدونه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أشعر بأنه
عندما ترك التشهد الأول إنما تركه عن نسيان، ولهذا جبره بسجود السهو. كنا وقفنا عند شرح هذا الحديث عند قوله عن عبد الله بن بحينة قال: إن بحينة اسم أم عبد الله أو اسم أم أبيه، وعلى ذلك فلا يكون هذا الاسم يعني سلسلة في النسب، لأن الأصل أن الإنسان ينسب إلى أبيه وإلى جده، يعني من الذكور لا من الإناث. وهنا أشار إلى لطيفة فيما يتعلق بالكتابة، يعني كيف نكتب عبد الله بن بحينة. جرت العادة أنه إذا وقعت كلمة ابن بين علمين تحذف ألفها خطا لا نطقا، تحذف ألفها خطا فيقال عبد الله ابن كذا، وتكتب كلمة ابن مجرد باء ونون وتحذف الألف. لكن يقول لنا الإمام الشوكاني: ينبغي لكل من أراد أن يكتب عبد الله بن بحينة أن يثبت الألف، لأن بحينة ليست علما يعني اسم أبيه حتى يكون هذا حتى تكون كلمة ابن وقعت بين علمين. فإذا لم تقع كلمة ابن بين علمين فتثبت الألف، كما عندما نكتب ابن عمر وابن عباس فنثبت الألف، وكذلك لو كتبنا عبد الله ابن وجئنا بوصف ولم نأتي يعني ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصدنا بذلك مثلا عبد الله ابن زينب أو عبد الله ابن بنت أبي بكر وقصدنا به عبد الله ابن الزبير، فنثبت همزة ابن لأنها لم تقع بين علمين. هذا ما أشار إليه بقوله، قوله عبد الله ابن بحينة قال: بحينة اسم أم عبد الله أو اسم أم أبيه. قال الحافظ: فعلى هذا ينبغي أن يكتب ابن بحينة بالألف، يعني أن تثبت ألف ابن لأنها لم تقع بين علمين، هذا هو التعليل. قوله: قام في صلاة الظهر زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج، له عبد الرحمن بن هرمز، ها؟ لا، هذا تعليل، لأنه بيقول التعليل لأنها لم تقع بين علمين. قوله: زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج، أي فلما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الصلاة عقب السجود مباشرة ولم يجلس للتشهد فسبحوا به، أي نبهوه بالتسبيح، وهذا هو المشروع فيما إذا أخطأ الإمام، أن يسبح الرجال وأن تصفق النساء، فإن المرأة لا ترفع صوتها ولا ترد بالتسبيح وإنما تصفق، فيشعر الإمام بأنه قد نسي. وأما الرجال فيسبحون، يسبحون الله. والتسبيح هنا له مناسبة، ذلك أن قولنا سبحان الله أي ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب، وهو مشعر بأننا نقول إن الإنسان مهما كانت له مكانته ومنزلته وعلوه وحفظه وضبطه فإنه معرض للخطأ ومعرض للنسيان. ولذلك إذا وقع منه الخطأ ونحن لا نقوى على أن نتكلم معه ونقول له أنت أخطأت في الشيء أو في الأمر المعين، فنقول له سبحان الله، كأننا نذكره بحالته الإنسانية التي من شأنها أن تنسى ومن شأنها أن تقع في الخطأ فيتنبه لما وقع فيه من الخطأ. ومن النسيان. قال فسبحوا به فمضى، أي فلما قالوا له سبحان الله وكان قد وقف فمضى في وقوفه ولم يرجع. والأصل أنهم إذا سبحوا به أن يعود ويرجع إلى مكانه، لكن الفقهاء يقولون ما السبب وما السر في عدم الرجوع؟ يقولون لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نهض قائما دخل في أول الركعة الثالثة، والقيام للركعة الثالثة ركن من أركان الصلاة، والجلوس للتشهد الأول واجب. فالإنسان إذا شرع في الركن لا ينبغي له أن يلغيه وأن يبطله ويعود إلى الواجب، لذلك استمر فيما هو فيه، لأن المنسي واجب يجبر بسجود السهو، بخلاف ما لو ترك ركنا. لو فرضنا أن إنسان صلى وسجد السجدة الأولى ثم قام بعد السجدة الأولى مباشرة ونهض، نهض بعد السجدة الأولى مباشرة، فإذا قيل له سبحان الله وإن كان قد دخل في ركن وهو القيام للركعة الثالثة، لكنه في هذه الحالة يقطع ذلك الركن ويعود إلى السجود ويأتي بالسجود الثاني، لأن ما دخل فيه يعني ترك قبله ركن، والصلاة لا بد أن تؤدى أركانها ولا ينبغي أن ينقص من أركانها شيء، لذلك ساغ له أن يلغي الركن الذي شرع فيه وأن يتمم الركن الذي نسيه، بخلاف ما إذا كان المنسي واجبا أو المنسي سنة ففي هذه الحالة لا يلزمه أن يعود. فإن كان المنسي واجبا جبره بسجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حتى فرغ من صلاته، فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته، الحديث أخرجه ابن خزيمة. قال وعند النسائي والحاكم نحو هذه الزيادة. قوله عليه جلوس فيه إشعار بالوجوب، لأن كلمة عليه تشعر بأن الواجب، بأن هذا الذي تركه واجب عليه، فيه إشعار بالوجوب حيث قال وعليه جلوس. قوله يكبر في كل سجود، هذا المراد به سجود السهو، قال فيه مشروعية تكبير النقل في سجود السهو، يعني بين السجود والقيام والعودة إلى السجدة الثانية والرفع منها، يكبر كما يكبر في سجود الصلوات المفروضة. قوله وهو جالس، قال جملة حالية متعلق بقوله سجد، أي سجد حال كونه وهو جالس، لم يقم بعد التشهد الأول، لم يقم بعد التشهد الثاني، وإنما وهو على هيئته التي فيها، التي هو فيها وهو جالس، كبر وسجد. لأن الأصل الإنسان يسجد بعد، يعني يسجد من القيام في الركعة الأولى بعد أن يرفع من الركوع يهوي ساجدا، وهكذا في الركعة الثانية والثالثة والرابعة. فهل سجود السهو يحتاج إلى قيام ثم سجود، أو يسجد وهو على حاله، يعني حال كونه جالسا؟ قال إنه يسجد وهو على حاله، أي حال كونه جالسا. يقول هل يرفع يديه؟ الجواب لا، لأن رفع اليدين غير مشروع عند السجود، وإنما هو مشروع عند الركوع. قال وتقدم وجه دلالته على ذلك والجواب عنه. قال والحديث بقوله سجد، أي أنشأ السجود جالسا،
والحديث استدل به من قال بأن التشهد الأوسط غير واجب، قالوا لأن النبي تركه فلو كان واجبا لعاد إليه، وقلنا نحن إن هذه العودة إليه هذا تفريق بين الركن وبين الواجب لا بين الواجب وبين الإيه وبين المسنون، وتقدم وجه دلالته على ذلك والجواب عنه.
يقول من وقف وشرع في الركن ثم تركه وجلس هل تبطل صلاته أو لا؟ الفقهاء يبطلون صلاته لأنه زاد في صلاته، لأنه ما دام شرع في الركن لا ينبغي له أن يتركه، وتركه أصبح أمرا زائدا من في الصلاة إذ زاد ركنا، وزيادة الركن في الصلاة تبطلها، لأن الصلاة أقوال وأفعال لا ينبغي فيها الزيادة.
إذا كان ما نسيه ركنا يعود إليه، أما إذا كان ما نسيه واجبا يجبره بسجود السهو.
يقول إذا نسي بعد الصلاة يعني بعد مضي فترة طويلة الأولى أن يعيد الصلاة.
نعم. قال باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء. هذا الحديث يبين ما المشروع في الجلوس للتشهد. من المعلوم أن الصلاة إما أن تكون ثنائية فيكفيها تشهد واحد، أو تكون ثلاثية أو رباعية ففيها تشهدان، الأول منهما يسمى بالتشهد الأول أو التشهد الأوسط، والثاني يسمى بالتشهد الأخير. وقد عرفنا حكم التشهد الأوسط وأنه واجب، الآن يريد أن يبين كيف يجلس للتشهدين، كيف يجلس للتشهدين، هل هيئة الجلوس للتشهدين هيئة واحدة أو أنها هيئات مختلفة. هذه هي المسألة التي يدور حولها فقه الباب. يروي لنا الإمام الشوكاني رحمه الله تبعا للمجد بن تيمية أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس للتشهد وقد افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى، وفيها أنه جلس متوركا، وروي عن ابن عباس أن رجلا أنكر على مصل جلوسه مقعيا، وذلك بنصب قدميه والجلوس عليهما، فقال ابن عباس إنه سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسألة محل خلاف، فالجمهور على أنه يجلس للتشهد الأول يفترش الرجل اليسرى وينصب اليمنى، هذا ما عليه الجمهور، وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله، فرأى أن المصلي يتورك في التشهد الأول، والتورك أن ينصب رجله اليمنى ويدخل رجله اليسرى تحت الرجل اليمنى ويجلس على إليتيه أو على مقعدتيه، هذا هو التورك، هذا هو التورك. فرأى الإمام مالك رحمه الله وروي عنه أن التورك مشروع في التشهد الأول، والجمهور على أن التشهد الأول المشروعية فيه هو الافتراش وليس التورك. أما التشهد الثاني
فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن المشروع فيه هو الافتراش، يعني التشهد الأول والتشهد الثاني لا فرق بينهما. وذهب الإمام أحمد رحمه الله والإمام مالك إلى أن المشروع في التشهد الثاني هو التورك. فكأن المسألة ثلاثة أقوال: المشروع في التشهدين الافتراش، وهذا ما يروى عن الإمام الشافعي. المشروع في التشهد الأول الافتراش، وفي التشهد الثاني التورك، وهذا ما يروى عن الإمام أحمد. المشروع في التشهدين الأول والثاني التورك، وهو ما يروى عن الإمام مالك رحمه الله. هذه مجمل أقوال الفقهاء في هذا المسألة. نعم، اتفقوا أحمد والشافعي اتفقوا على التشهد الأول، ومالك وأحمد اتفقوا على التشهد الثاني. قال عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى، أي جلس عليها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من رواية وائل بن حجر، فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها، وهذا ما يسمى بالافتراش. وحديث وائل بن حجر هنا لم يحدد أي التشهدين الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذلك، وحمله الشافعي وأحمد على أنه التشهد الأول. ثم قال: وعن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للأعرابي، يعني الذي أساء صلاته، إذا سجدت فمكن لسجودك، أي فاطمئن في سجودك، فإذا جلست يعني للتشهد فاجلس على رجليك، فاجلس على رجلك اليسرى، يعني افترشها واجلس عليها. والحديث رواه أحمد. وظاهر هذا يعني بالنسبة للتشهد هل هو الأول أو الثاني، ظاهره أنه التشهد الأول إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين، والتشهد الأخير إذا كانت الصلاة ثنائية. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث وائل بن حجر أخرجه ابن ماجه والترمذي، فيكون قد رواه أصحاب أو رواه الخمسة، حيث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وحديث رفاعة أخرجه أيضا أبو داود باللفظ الذي سبق في الباب الأول، ولا مطعن في إسناده. قال: وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة وابن حبان. أما ابن أبي شيبة ففي مصنفه، وأما ابن حبان ففي صحيحه، يعني من حديث رفاعة. وقد احتج بالحديثين القائلون باستحباب فرش اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الأخير. وهؤلاء القائلون هم زيد بن علي إمام الزيدية، والهادي أيضا من أئمة الزيدية، وهكذا القاسم والمؤيد بالله، وأبو حنيفة وأصحابه، والثوري يعني سفيان، هؤلاء الذين قالوا بمشروعية الافتراش في التشهد الأخير. وآسف أني قلت الإمام الشافعي، والإمام الشافعي ليس منهم، وقد وافق الإمام الشافعي مالكا وأحمد. هؤلاء قالوا بأن المشروع لمن جلس للتشهد أن يفترش الرجل اليسرى ويجلس عليها في التشهدين في الأول والثاني. قال: وقال مالك والشافعي وأصحابه، وكان الأولى أن يقول مالك والشافعي وأصحابهما أنه يتورك المصلي في التشهد الأخير. وقال أحمد: إن التورك يختص بالصلاة التي فيها تشهدان، أي فيكون في التشهد الأخير منهما. والفرق بين قول مالك والشافعي وأحمد في الصلاة الثنائية، إن كانت الصلاة ذات ركعتين فأحمد يرى إنه في هذه الصلاة يفترش ولا يتورك، وإنما يتورك في الصلاة الثلاثية أو الرباعية في التشهد الأخير منهما. ومالك كما أثر عنه أنه يرى التورك فيهما. والإمام الشافعي رحمه الله المنقول عنه أنه يرى التورك في الأخير، يعني إذا كانت الصلاة ثنائية فيتورك عند الشافعية أيضا، لأن هذا التشهد هو التشهد الأخير. أما عند الإمام أحمد رحمه الله إن كانت الصلاة ذات تشهد واحد فيفترش ولا يتورك، وإن كانت الصلاة ذات تشهدين يتورك في الثاني منهما، أي ويفترش في الأول. قال: واستدل الأولون أيضا، يعني زيد بن علي وآل البيت وأبو حنيفة رحمه الله، استدلوا بما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. لا، الوارد عن مالك أن التشهد الأول أيضا، إيه، لكن الإمام مالك يرى التورك في التشهد الأول، التورك يراه في كل التشهدات، فيكون مالك خالف غيره إن كان هؤلاء اتفقوا على التشهد الأول، لكن مالك لا يقول بالافتراش في التشهد الأول. قال: واستدل الأولون أيضا بما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدور اليمنى على قبلته، يعني بصدور الأصابع الحديث، فهذا من أدلة الافتراش. ولما كان التشهد هنا مطلق لم يحدد هل هو الأول أو الأخير، قال هؤلاء بأن المشروع في التشهدين سواء كان أولا أو أخيرا هو الافتراش. واستدلوا أيضا وبحديث عائشة، أي واستدلوا أيضا بحديث عائشة الآتي. وحديث عائشة هو ما رواه بقوله قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، وكان بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هذا أيضا من أدلة القائلين بمشروعية الافتراش في كل تشهد. قال: ووجه الاستدلال بهذين الحديثين وبحديثي الباب. أي حديثين؟ اللي هو حديث عائشة وحديث أبي حميد. وبحديثي الباب وهما حديث وائل بن حجر وحديث رفاعة بن رافع. يعني واستدل هؤلاء القائلون بالافتراش بهذه الأحاديث الأربعة أن رواتها ذكروا هذه الصفة لجلوس التشهد ولم يقيدوه بالأول بل أطلقوا، والإطلاق يبقى على ما هو عليه، يبقى على ما هو عليه، فيكون ذلك في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. أن رواتها ذكروا هذه الصفة لجلوس التشهد ولم يقيدوه بالأول، واقتصارهم عليها يعني على هذه الصفة من دون تعرض لذكر غيرها مشعر بأنها هي الهيئة المشروعة في التشهدين جميعا، أن الافتراش هو المشروع في التشهدين جميعا. ولو كان يعني هذه الهيئة هيئة الافتراش ولو كانت مختصة بالأول يعني بالتشهد الأول كما ذهب إلى ذلك أحمد، لذكروا هيئة التشهد الأخير، يعني لرووا مسألة التورك، لذكروا هيئة التشهد الأخير ولم يهملوه، لا سيما وهم بصدد بيان صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعليمه لمن لا يحسن الصلاة. فعلم بذلك أن هيئة أن هذه الهيئة يعني الافتراش فعلم بذلك أن هذه الهيئة يعني الافتراش شاملة أن هذه الهيئة شاملة لهما، أي للتشهدين الأول والثاني. ويمكن هذا يعني هذا وجه الاستدلال بالنسبة للجمهور لأبي حنيفة والزيدية، هذا وجه الاستدلال أن هؤلاء حكوا صفة صلاة رسول الله ونقلوا هذه الهيئة ولم يميزوا بين التشهد الأول والأخير، فأخذنا من ذلك أن المشروع هو الافتراش. قال: ويمكن أن يقال إن هذه الجلسة التي ذكر هيئتها أبو حميد في هذا الحديث هي جلسة التشهد الأول بدليل حديثه الآتي، وحديثه الآتي أشار إليه بقوله وعن أبي حميد أنه قال وهو في نفر من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وهذا هو التورك. فنلاحظ إن حديث أبي حميد هذا الذي ذكره مفصلا بين أو ميز بين التشهد الأول والتشهد الأخير، فجعل الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني. يقول الإمام الشوكاني إن حديث أبي حميد الذي استدل به الجمهور يمكن أن لا يعني أن ينزع من الاستدلال به بالنسبة لهم على إطلاقه، وإنما يقيد بأن الافتراش خاص بالتشهد الأول دون التشهد الثاني، أن يكون خاص بالتشهد الأول دون التشهد الثاني. لماذا؟ لأن أبا حميد راوي الحديث فرق بين التشهدين الأول والثاني، واضح؟ قال ويمكن أن يقال إن هذه الجلسة، نعم، أبو حميد ذكر لنا تشهدا واحدا فيحمل على الأول لأنه ذكر في الرواية الثانية تشهدين وفرق بينهما، فيحمل المطلق على الإيه؟ على المقيد، ويبين أن هذه الصورة خاصة بالأول دون الإيه؟ دون الثاني، واضح؟ قال ويمكن أن يقال إن هذه الجلسة التي ذكر هيئتها أبو حميد في هذا الحديث هي جلسة التشهد الأول بدليل حديثه الآتي، فإنه وصف هيئة الجلوس الأول بهذه الصفة ثم ذكر بعدها هيئة الجلوس الآخر فذكر فيها التورك، واقتصاره على بعض الحديث في هذه الرواية ليس بمناف لما ثبت عنه في الرواية الأخرى لا سيما وهي ثابتة في صحيح البخاري، فيكون أبو حميد يعني في الرواية الأولى أجمل وفي الرواية الثانية فصل، وكونه ذكر الرواية الأولى مجملة لا يعارض ذكره الرواية الثانية مفصلة، خصوصا وقد اتفقت الروايتان في ذكر صفة التشهد الأول، فيحمل الرواية تحمل الرواية المجملة على الرواية المفصلة. قال ولا يعد ذلك بالاقتصار إهمالا لبيان هيئة التشهد الأخير في مقام التصدي لصفة جميع الصلاة، لأنه ربما اقتصر من ذلك على ما تدعو الحاجة إليه. ويقال في حديث رفاعة المذكور هاهنا إنه مبين بروايته المتقدمة في الباب الأول، أو إنه مبين بروايته المتقدمة في الباب الأول، فإن الرواية المتقدمة في الباب الأول ذكرت صفة صلاة النبي أن النبي علم مين؟ علم المسيء صلاته، والنبي إنما علم المسيء صلاته ركعتين ولا لا؟ علمه ركعتين ثم قال له اجلس، فدل ذلك على أن هذا الجلوس إنما هو للتشهد الأول، إنما هو للتشهد الأول أو للتشهد ذات الصلاة ذات للتشهد في الصلاة ذات التشهد الواحد، إنما هو للجلوس في التشهد للصلاة ذات التشهد الواحد. قال ويقال في حديث رفاعة، يعني هنا كأن الإمام الشوكاني رحمه الله يرد على الجمهور الذين استدلوا بالأحاديث الأربعة، كأنه يقول لهم أما استدلالكم بحديث أبي حميد فلا يصلح، لأن حديث أبي حميد جاء في رواية ثانية أكثر تفصيل دلت على أن الافتراش إنما هو خاص بالتشهد الأول، وأما حديث رفاعة فهذه الرواية التي استدللتم بها أيضا لا تصلح، لأن حديث رفاعة إنما ذكر لنا تشهد صفة جلوس التشهد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته صلاة ركعتين و صلاة الركعتين فيها تشهد واحد. قال: وأما حديث وائل وحديث عائشة فقد أجاب عنهما القائلون بمشروعية التورك في التشهد الأخير بأنهما محمولان على التشهد الأوسط جمعا بين الأدلة، لأنهما مطلقان عن التقييد بأحد الجلوسين. وحديث أبي حميد مقيد، وحمل المطلق على المقيد واجب. يعني كأنه يقول إن هذه الأحاديث كلها جاءت مجملة أو جاءت مطلقة، وحديث أبي حميد جاء مفصل، والأحاديث الأخرى أيضا جاءت مفصلة، فعلى ذلك تحمل الأحاديث بعضها على بعض من باب الجمع بين الروايات، لأن إعمال الدليلين خير من أهمال أحمدهما. فالجمهور الحنفية والزيدية يعني أهملوا روايات التورك وأخذوا ببعض الروايات، وهذا الترجيح لا موجب له، لا موجب له، بل الروايات الأخرى خصوصا رواية أبي حميد المروية في الصحيح رواية صحيحة، فلا ينبغي أن تهمل. فكيف يجمع بينهما؟ تحمل الروايات الأربع المجملة والمطلقة على التشهد الأول، وتحمل الروايات الأخرى التي ذكر فيها التورك على التشهد الأخير. لكن سيشير الإمام الشوكاني إلى قضية أخرى، يقول: إلا أنه يعكر على هذا الجمع حديث ابن عباس، وهو قوله إن الإقعاء من السنة. فإذا قلنا التشهد الأول يكون فيه الافتراش، والتشهد الثاني يكون فيه التورك، بقي بعد ذلك الإقعاء، والصلوات اللي عندنا ما تتعدى تشهدين، فماذا نصنع؟ والذي يبدو والله أعلم في هذه المسألة إن الأمر فيه سعة، وإن هذا من باب تنوع العبادة، وأن هذا يعني يتوقف على مدى راحة المصلي. فإذا رأى المصلي أن الافتراش أيسر له افترش، سواء في التشهد الأول أو الثاني أو فيهما، كما قال مالك وكما قال الحنفية. وإن رأى التورك أيسر له تورك، سواء في الأولى أو الثانية، يعني في التشهد الأول أو الثاني كما قال مالك. وإن رأى أن الافتراش أيسر له ليساعده على النهوض إلى الركعة الثالثة فافترش في التشهد الأول فهذا، وتورك في التشهد الثاني وهو أيسر له فعل ذلك. فالمسألة كما يقول الفقهاء إنها من باب تنوع العبادة، يعني النبي فعل هذا وفعل هذا، والناس مخيرون، ولا داعي لإلزام الناس هيئة واحدة، خصوصا وأن الناس يصلون ولهم هيئات، فقد يكون يعني بعض الهيئات أيسر وأسرع للمصلي من الهيئات الأخرى. واضح؟ يعني مثلا في صلاة التورك إذا كان المحال واسع فالمتورك، لأنه قد يكون الإنسان يصلي في صف ضيق ولو تورك لآذى من حوله، فالإقعاء في هذه الحال أيسر له. وإذا كان الإنسان يصلي مثلا لوحده أو يصلي لنفسه